بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم نظرات في الفقه السياسي مع حلقة جديدة شديدة الحساسية، وموضوعها حقوق المواطنة وواجباتها في الدولة الإسلامية. فهل للأقليات في هذه الدولة نفس الحقوق لباقي المواطنين؟ وما معنى حقوق المواطنة؟ وهل هذه الأقليات في تاريخ أمتنا الإسلامية وفي تاريخ الدولة الإسلامية قد تمتعوا بتلك النظريات الجميلة التي نجدها في كتب الفقه؟ لأجل هذا الموضوع نستضيف أستاذاً عزيزاً علينا، وهو الأستاذ عبد العلي حميد الدين. مرحبا بكم.
مرحبا.
باعتباركم متخصص في هذا المجال، مجال الحقوق ومجال السياسة بصفة عامة، نسألكم أولا عن مفهوم المواطنة. ما هو مفهوم المواطنة؟ وهو مفهوم متداول، لكن ما هو معناه العلمي في مجال السياسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين كما تفضلت بالإشارة في البداية، مفهوم مواطنة هو ليس مفهوم سهل أو مفهوم بسيط يمكن أن نعرفه في جملة واحدة، على اعتبار أنه استجابة لتطور تاريخي ولتراكم ساهمت فيه البشرية جمعاء. يمكن أن نقول بأن تاريخ مفهوم المواطنة هو تاريخ صراع الإنسان المقهور ضد الظلم وضد الاستبداد وضد منعه من حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومن هذا المنطلق يمكن أن نعتبر مفهوم المواطنة هو حق الأفراد المتساويين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاستفادة من الثروات والخيرات التي مندرجة في إطار الجماعة. هو كذلك من ناحية الاجتماعية الحق في المساواة أمام الفرص الاجتماعية التي تتيحها الجماعة. هو من الناحية السياسية الحق في تقلد المناصب في الدولة، الحق في التسيير، الحق في إبداء الرأي. تاريخيا هذا المفهوم يعني ارتبط بدولة الإغريق منذ البداية في ديمقراطية أثينا، لكنه كان ناقصا بحيث كان يحرم جزءا من المجتمع من الاستفادة من هذه الحقوق، لكنه حققها على مستوى الأحرار وليس على مستوى العبيد. تطور بطبيعة الحال هذا المفهوم، وربما يمكن أن نعتبر بأن الحضارة الإسلامية ساهمت فيه بشكل مقدر وبشكل كبير جدا، حينما اعتبرت جميع الأفراد متساوين، وحينما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، ولم يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حينما نقرأ الكثير من الأحاديث النبوية التي تشير إلى عدم التمييز على أساس العنصر أو على أساس العرق أو على أساس اللون أو على أساس الدين حتى في بعض المجالات، ولذلك سوف ربما نتطرق فيما بعد إلى موضوع جدير بالاهتمام والدراسة، هو المتعلق بصحيفة المدينة وكيف أقرت مجموعة من الحقوق ليس على أساس التمييز بين الدين أو بسبب الجنس أو بسبب العرق، ولكن على أساس الانتماء للوطن الواحد وعلى أساس اشتراك في رقعة جغرافية هي دولة المدينة.
دكتور عبد العلي، بهذا المعنى للمواطنة، ألا يمكن أن نعتبر أن هذا المفهوم هو دخيل على حضارتنا ودخيل على منظومتنا الفكرية، على اعتبار أن منشأه هو بلاد الإغريق، وأن الاصطلاح لعله ينطلق من رقعة الجغرافية للدولة القومية؟
في البداية عندما خلق الله سبحانه وتعالى البشر خلقهم متساوين، لكن طغيان البشر وجبروت البشر والجشع الذي يؤثر البشر جعل الأقوياء يستبدون بحقوق الضعفاء. فنضال البشرية ونضال الضعفاء ونضال المستضعفين من أجل إقرار حقوقهم هو الذي ساهم في تطور هذا المفهوم. والإسلام هو لم يأتي لكي ينسخ ما سبقه من الحقوق ومن الحريات، وإنما هو كمل الكثير منها. ويمكن في هذا الصدد أن نستشهد بواقعة تاريخية لها علاقة مباشرة بما نحن بصدده، وهي واقعة حلف الفضول التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لنصرة المظلوم، لو دعيت فيه في الإسلام لأجبت، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإسلام لم ينسخ ما يتعلق بإقرار الحقوق بل راكم الكثير منها. طبعا نحن تحدثنا عن الإغريق، لكن كانت تطورات تاريخية ساهمت فيها حضارة بلاد الرافدين، ساهمت فيها حضارة الهند، ساهمت فيها حضارة الصين القديم، ساهم فيها كذلك القبائل العربية كذلك. وفي هذا الإطار يمكن أن نذكر المبادرة التي قام بها قصي، وهو أحد كبار الشيوخ قريش، حينما جمع مجلسا سماه الملأ، وبعد ذلك دار الندوة بمعنى دار للاستشارة فيما يتعلق بتنظيم شؤون الكعبة، فيما يتعلق بالتجارة، فيما يتعلق بالقبائل،
الخصومات التي تقع
إلى آخره، الحروب، فيما يتعلق بالمعاهدات. بمعنى أنه لا يمكن أن نقول بأن هذا المفهوم يتعارض مع قيمنا أو حضارة إسلامية، وإنما هو مفهوم ساهمت فيه البشرية جمعاء، ولم يأتي الإسلام ناسخا لكل ما سبقه في اعتقاد متواضع.
نعود إلى وثيقة المدينة، وهي أول دستور مكتوب في تاريخ البشرية، وما تضمنته من بنود تعطي الحقوق لمكونات الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بحدودها المعهودة. فهذه الوثيقة هل يمكن أن نعتبرها بالفعل وثيقة أعطت الحقوق لمكونات الدولة من يهود ومشركين ومسلمين، وهم أمة واحدة من دون الناس كما بدأت الوثيقة؟
صحيح، لأنه منذ البداية حينما نقرأ أن سكان مدينة المدينة هم أمة من دون الناس، حينما نقرأ بأن اليهود لهم نفس الحقوق، حقوق يعني حقوق السكن، حقوق الاستقرار، الحق في التجارة، الحق في الكثير من الحقوق التي تضمنتها وثيقة المدينة، نستشف بأنه بالنظر إلى السياق التاريخي، يعني السياق التاريخي الذي وردت فيه، يمكن أن نقول بأنها تشكل وثيقة قانونية متقدمة جدا في إقرار مفهوم المواطنة، أي أننا شركاء في عدد كبير من الحقوق، ليس فقط بالنسبة للمسلمين واليهود، ولكن حتى بالنسبة لغير المسلمين، أي المشركين الذين يقيمون في المدينة. بمعنى عنصر الإقليم، أي عنصر الانتماء للوطن الواحد، يدخل كمحدد حاسم في الاستفادة من عدد من الحقوق، وبمقابل على سكان المدينة أن يقوموا بمجموعة من الواجبات تجاه الدولة وتجاه رئيسها الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بهذه الصفة كان رئيس دولة، بالإضافة إلى كونه رسولا موحى إليه من طرف الله سبحانه وتعالى وبإقرار الجميع. طبعا لا يمكن أن نقول بأنها أول وثيقة قانونية، طبعا سبقتها مجموعة من الوثائق
كنت مكتوبة،
كانت هناك بعض الأعراف، كانت بعض الوثائق، مثلا قانون حمورابي، لكن كانت دائما تبقى ناقصة ولا تساوي بين جميع الأفراد. لكن وثيقة المدينة تميزت بكونها تضمنت مجموعة من البنود الواضحة التي تقر مجموعة من الحقوق، وتقر كذلك إلى جانبها مجموعة من الواجبات بغض النظر عن الدين، وبغض النظر عن الجنس، وبغض النظر كذلك عن العرق.
ما هي الحقوق التي تخولها المواطنين الأقليات في الدولة الإسلامية؟
هو في الحقيقة حتى مفهوم الأقلية يمكن أن نناقشه في هذا الإطار، أقلية من الناحية العددية يعني تقصد، لكن من ناحية المواطنة، ما داموا مسالمين ولم يرفعوا شعار الحرب ضد الدولة فإنهم يستفيدون من جميع الحقوق، وعلى رأسها حق المعتقد وحق التدين،
وكانوا على كل حال أقلية من الناحية
العددية. لكن لا يمكن أن نعتبر بأن هذا المفهوم ديال الأقلية يحرمهم من مجموعة من الحقوق، إنهم يتمتعون بكافة الحقوق التي لغيرهم، التي للمسلمين الذين يشكلون الأغلبية. طبعا في هذا الإطار لابد أن أفتح قوسي لكي نشير بأنه هناك ثلاث مستويات للتحليل في هذه النقطة. المستوى الأول هو مستوى الأصول التشريعية المرتبطة بالقرآن والسنة، وهنا مجموعة من القواعد المقررة، وعلى رأسها لا إكراه في الدين، وعلى رأسها وتعاون على البر والتقوى، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية التي تقرر مجموعة من القواعد. لكن هناك اجتهادات فقهية، هو المستوى الثاني، المرتبطة بتواريخ محددة، بأزمنة محددة، بظروف معينة. وهناك المستوى الثالث، وهو مستوى الممارسة التاريخية، مستوى الممارسة التاريخية، الأداء السياسي للحكام، وكيف تعاملوا مع حقوق هذا يعني حقوق غير المسلمين. لا يمكن أن نقرر حقيقة ونقول إن تاريخ المسلمين هو في معظمه فيه انسجام بين الممارسة التاريخية وبين الحقوق المسطرة في القرآن الكريم.
لنبقى مع المبادئ الأولى.
نعم.
ما هي الحقوق التي تعطى للمواطن الذي ليس له نفس الدين التي تدين به الدولة؟
يمكن أن نقول بدون تردد جميع الحقوق.
جميع الحقوق.
وعلى رأسها حق المعتقد. أي حق الالتزام بالشعائر الدينية سواء كان يهوديا أو نصرانيا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكره في الدين، وهي قاعدة يعني كبيرة في هذا، يعني حاسمة في هذا المجال. الحق في التجارة، الحق في الزواج كذلك بالمسلمين مع التفصيلات الفقهية في هذا المجال. الحق في المعاملة، بمعنى لسنا أمام طائفة معزولة عن البنيان المجتمعي العام، إننا أمام منظومة حضارية تدمج فيها جميع العناصر المكونة للدولة والمكونة للمجتمع في تعايش سلمي وفي تعامل طبيعي وحقيقي، وليس يعني وقد تقلد العديد من المسيحيين واليهود في تاريخ الدولة الإسلامية مناصب حساسة في الدولة بدون أي اعتبار إلا اعتبار الكفاءة والمهنية والقدرة على اتخاذ القرارات والقدرة على تحمل المسؤولية في المكان المناسب.
بالنسبة للعهدة العمرية، وقد جاءت بإعطاء الحقوق لأهل إيليا،
نعم،
هل هذه العهدة يمكن أن نعتبرها أيضا من الأصول التي نعتمدها في إعطاء الحقوق مثلا لأهل الذمة؟
العهدة العمرية لأهل إيليا الصليبيين المسيحيين هي تمثل عنوانا مضيئا في تاريخ المسلمين على كيفية تعامل الحاكم مع غير المسلمين، يعني الحق في العبادة، الحق في التمتع بالدفاع المسلمين عنهم، الحق في التجول، الحق في السكن، الحق في استفادة من جميع الحقوق التي أقرها اليوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بلغة العصر، في انسجام تام مع وحدة الدولة الإسلامية، وتجاوز مقولة العزل أو الإقصاء أو الطائفة، لكن تبقى تجربة تاريخية مرتبطة بسياقها وبزمانها. وطبعا لم نشهد نفس النموذج في تجارب العديد من الخلفاء الذين أتوا فيما بعد، وإنما يمكن أن نقول بكل يعني اعتراف أنه كانت هناك تجاوزات ليس فقط في التمييز بين المسلمين وغير المسلمين، ولكن حتى بين المسلمين أنفسهم، فأصبح عنصر التفاضل بين المواطنين هو أساسه الولاء للسلطان وليس اعتبارنا مواطنين ننتمي إلى دولة واحدة. وطبعا هذا هو السبب في تقهقر المجتمع الإسلامي وتقهقر الدولة الإسلامية. كان بإمكان الحضارة الإسلامية لو تم الالتزام بمبدأ الشورى منذ البداية وتطبيقه وتطوير نظام الشورى في العلاقة بين الحاكم والمحكومين، لساهم المسلمون بشكل كبير جدا في تطوير مفهوم المواطنة، ولسنا بحاجة إلى انتظار أكثر من 14 قرنا لكي تقره الدولة الحديثة اليوم مع التطور الحضاري الذي وصلت إليه أوروبا وبعض الدول الغربية.
هناك من يعلق على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيرى في إخراج اليهود من المدينة المنورة وإخراجهم من الشام وغير ذلك هذا نوع من حرمانهم من حقوق المواطنة. نأخذ تعليقا لكم على هذا الموضوع بعد فاصل قصير. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
بس الله يرضى عليكم، هذه اللغة لا تستخدموها وسوف يعينكم الله، لكن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. امتلك لغة إيجابية. والقرآن يقول لنا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. دعوة إلى المراجعة، دعوة إلى التصحيح. أما الاستكبار عن الحق فهو ألا يستمع الإنسان إلى الحق، وأما الاستكبار بغير الحق فهو التكبر على عباد الله. إن طال لم يملل وإن يكن موجزا ود المحدث أنه لم يوجز. Oh.
أعزائنا المشاهدين، نعود إليكم مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد العلي حامي الدين. كنا قد سألنا دكتور في قضية اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة وأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ما قولكم؟ هل هذا حرمانهم من حقوق المواطنة أم هو حكم عدل كما نعتقد نحن المسلمين؟
أولا، في البداية وثيقة المدينة سطرت مجموعة من الحقوق ومجموعة من الالتزامات لليهود، ومن بين هذه الحقوق حقهم في التقاضي فيما بينهم حينما تكون هناك خلافات بين اليهود، بين يهودي ويهودي، يتم اللجوء إلى التوراة ليحكموها فيما بينهم. لكن مع ذلك ومع هذا الإقرار، كان مجموعة من اليهود يفضلون أن يتقاضوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وهذا يبرز ويبين بشكل واضح أن كانت لهم ثقة في مؤسسات الدولة وفي القضاء الإسلامي. لكن حينما لم يلتزموا بمقتضيات الوثيقة وبمقتضيات العهد وبمقتضيات الالتزام، التزامات الواجبة عليهم، ولجأوا إلى برمجة أحلاف مع جهات معادية للمدينة وخرقوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا تم تطبيق مقتضيات هذا العهد، وهي عدم التحرر من الالتزامات الأخرى الواجبة على الدولة الإسلامية. فهذا من مقتضيات الوثيقة ومقتضيات العهد، بمعنى الرجوع إلى الاحتكام إلى القوانين.
هذه القضية تقودنا إلى المستأمنين، وهو أن يكون شخص غير مسلم في دولة أخرى ويأتي ليطلب الأمان ومثل اللجوء السياسي أو إعطاء الجنسية، فهل هذا الشخص له نفس حقوق المواطنة كباقي المواطنين إذا أعطته الدولة الإسلامية هذا الأمان؟
يعني هذا الأمان يندرج اليوم في إطار تصنيفات المعاصرة في إطار ما يسمى بالقانون الدولي الخاص، أي علاقة الدولة الإسلامية بمجموعة من الأفراد الذين لا ينتمون إلى تلك الدولة أصلا، ويطلبون الانتماء إليها بعد أن يطلبوا إما لجوء سياسي أو يطلبوا الجنسية، فيعطون الأمان. طبعا لهم نفس الحقوق، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق السياسية، لأنهم أصبحوا جزءا من المنظومة الاجتماعية التي تؤثرها دولة وتؤثرها مؤسسات، وأصبحوا جزءا من أفراد المجتمع.
نعم، نجد بعض المواطنين في بلدان إسلامية وهم مسلمون ولا تعطاهم الجنسية، فلا يتمتعون بنفس الحقوق التي تعطى لمن له الجنسية، فهل هذا من الناحية الشرعية مقبول أم إن الأمر يتعلق بإدخال مفاهيم علمانية للدولة الإسلامية؟
لا، أنا قلت بأنه منذ البداية بأن التجربة التاريخية والممارسة شيء والأصول النظرية شيء آخر، وطبعا الممارسة التاريخية تبقى خاضعة لاجتهادات الحاكمين ولمبادئ أخرى مرتبطة بالسيادة. اليوم تطور العلاقات الدولية بين الدول أصبحت تتحكم فيها اعتبارات أخرى لم تكن في المرحلة السابقة، لم تعد العلاقات بين الدول بالبساطة التي كانت فيها فيما قبل. اليوم أصبحت هناك تفاعلات جديدة، بمعنى إعطاء حق الجنسية لأفراد جدد بدون حساب يمكن أن يرتب أوضاعا جديدة يصعب على الدولة أن تديرها فيما بعد. فإذا هو يندرج في إطار الأحكام الاجتهادية التي تقدرها الدولة ومؤسساتها على حسب المصلحة، حسب مصلحة المجتمع.
وهناك أقليات مسلمة في بلاد الغرب،
نعم،
وأقليات ذات ديانة أخرى في بلاد الإسلام لها حق المواطنة. هل إذا عاملنا الآخرون بمعاملة معينة نعاملهم بنفس المعاملة سلبا وإيجابا؟ أي إذا سمحوا لنا بالدعوة، برفع الآذان، برفع مثلا الصوامع، هل نفعل نفس الشيء مع أصحاب هذه الديانات في بلاد المسلمين فنسمح لهم بقرع الجروس والنفخ في البوق وما إلى ذلك؟
ومبدأ المعاملة بالمثل له أصول نظرية في القرآن الكريم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، بمعنى أنه مبدأ هذه المعاملة بالمثل له أصول نظرية. فيما يتعلق بالاعتقاد، إذا نظرنا إلى القاعدة الكبرى لا إكراه في الدين، فإن الأمور الاعتقادية في إطار الدولة الإسلامية تبنى على أساس الحرية. لا معنى للاعتقاد بدون إعطاء الحرية للأفراد لكي يختاروا ما يشاءون. بمعنى آخر أنه الدولة الإسلامية، الإسلام كدين وكحضارة وكثقافة لا خوف عليه من غير المسلمين داخل الدولة الإسلامية، فليس هناك ما يمنع من إعطائهم حرياتهم الكاملة فيما يتعلق بالمعتقد.
ألا ترى أن الدولة الإسلامية قائمة على مبادئ، والدولة العلمانية قائمة على مبادئ، والدولة العلمانية منسجمة مع نفسها حينما تعطي لأصحاب الديانات حريات معينة، بينما إذا أعطينا لهذه الأقليات حريات تفوق حدود مبادئ الدولة الإسلامية نكون قد خرمنا وخرقنا أسس هذه الدولة. يعني هي دولة فكرية عقائدية.
أنا أعتقد بأن الدولة الإسلامية كانت سباقة إلى إقرار مبدأ حرية العقيدة
على الدولة الحديثة، القيام بالتبشير والقيام بأعمال تضليل الناس وتضليل الناشئة والصغار كما هو في كثير من الدول الإسلامية اليوم. هناك تمويلات وهناك صرف أموال والإغضاق على كثير من الجمعيات أو ما إلى ذلك من أجل استغلال فقرهم أو استغلال ضعفهم الفكري أو استغلال جهلهم من أجل تغيير دينهم.
في هذه النقطة بالضبط لابد للفقه الإسلامي السياسي المعاصر أن يجتهد لبلورة نظرية متكاملة حتى يكون منسجما مع القواعد الكبرى الموجودة في الشريعة الإسلامية، وعلى رأس هذه القواعد لا إكراه في الدين، وينبغي أن تكون لنا الثقة في أنفسنا بأننا لنا القدرة على مواجهة جميع التضليلات التي يمكن أن تحدث، لكن دون أن نصادر حق الناس وحرياتهم في الالتزام بشعائرهم كما هو منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، بمعنى إقرار حرية المعتقد والحق في المعتقد يبقى أكبر وأسمى من جميع الحسابات الأخرى التي يمكن أن تشوش علينا، على اعتبار العقيدة الإسلامية هي راسخة في المجتمع الإسلامي بالشكل الذي لا يمكن أن تؤثر فيه بعض. ولذلك في مجموعة من التجارب مثلا في بعض الدول الفقيرة حينما يتم تنصير مجموعة من الناس سرعان ما يسترجعون ديانتهم الإسلامية حينما يأتيهم أول يعني داعية إسلامي ليذكرهم بما كانوا عليه وليتفاعلوا مع دين الفطرة. فلا خوف على الإسلام من التبشير، لكن بدون شك هناك مسؤولية تتحملها الدول وتتحملها الجماعات من أجل تحصين المجتمعات ولا سيما الفقيرة منها، لكن ليس على أساس مبدأ الحرية.
متى ننزع ونحرم المواطن من حقوق المواطنة؟
غير المسلمين؟
ما في عموما
في جميع الحالات.
عموما في الدولة الإسلامية متى نحرم المواطنة من حقوق المواطنة؟
علاقة الدولة الإسلامية مع أفرادها سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين هي مبنية على أساس احترام الحقوق مقابل يعني القيام بمجموعة من الواجبات. إذا تم خرق مجموعة من الواجبات على رأسها هو حمل السلاح ضد الدولة، حمل السلاح ضد الدولة. وحتى بعض الفقهاء ذهبوا بعيدا فيما يتعلق بحكم المرتد، فقالوا إن قتله أو قتاله ليس مرتبطا بتغيير دينه ولكن مرتبطا حينما يقترن يعني حينما يقترن تغيير الدين بحمل السلاح ضد الدولة أو البغي، فهنا يتم اللجوء إلى قتالهم ومن أجل ضمان سيادة الدولة على أراضيها وهيبة الدولة وسيادة القانون كذلك. ما عدا ذلك فإن العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع الإسلامي سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين مبنية على أساس مبدأ التعاون، على أساس المصلحة لما فيه خير البشرية، على أساس التعايش السلمي، على أساس الاعتراف بالآخر. وهي ليست مسألة سهلة، هي ليست مسألة سهلة حينما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ينبغي للمسلمين أن يبذلوا جهدا كبيرا تجاه ما يعتقدونه صحيحا من أجل أن يتعايشوا مع غير المسلمين داخل نفس الدولة، بمعنى أن المسألة ليست بسيطة. لكن حينما نرجع إلى الأصل وهو وحدة الجنس البشري، الله سبحانه وتعالى يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، بمعنى أن وحدة الجنس البشري يرجع أصلها إلى آدم عليه السلام. حينما نكتشف بأن الله سبحانه وتعالى أن الدين واحد لكن هناك تعدد الرسالات،
إن الدين عند الله
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، بمعنى أن الدين واحد ما مع تعدد الرسالات السماوية. حينما نفهم هذه الأشياء نمتلك قدرة كبيرة على استيعاب الآخر والتعايش معه مع الثقة الكاملة في ما لدينا من
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
لكم دينكم ولي دين.
نعم. هناك من الفقهاء المغاربة من أصدر فتوى وقد زلزلت كيان الفقه الإسلامي في زمن معين وهو الفقيه المغيلي ومشهور، أفتى بأن اليهود ينبغي قتلهم وتشريدهم لأن الأصل فيهم هو الخيانة. وقد قام فقهاء من عالم الإسلام وعلى رأسهم باز النوازل السجلماسي فرد عليه وبين أن هذه الحقوق يعني هي مكفولة، ولكن نجد في زماننا هذا الفكر بين العامة، وهو أن اليهود لا أيمان لهم ولا دين لهم، يعني تجربتهم التاريخية كالحة ومظلمة وأنهم يخونون العهود. هل يمكن أن نبني معاملتنا مع الأقليات اليهودية في بلاد الإسلام على هذا الأساس، أم أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته؟
لا، التجربة التاريخية وخاصة في المغرب في العلاقة بين المسلمين وبين اليهود هي تتجاوز هذه الفتوى ولم تنضبط إليها تاريخيا، حيث إن اليهود في المغرب وفي الأندلس عاشوا أبهى المراحل التي يعني استفادوا منها من حقوقهم وحرياتهم بشكل لم يكن يشعر فيه المسلمين في العلاقة بين المسلمين واليهود بأي نوع من أنواع التمييز، إلا فيما يتعلق بالأديان والطقوس والعبادات المختلفة بين الديانتين. أما في العلاقات الاجتماعية، في التجارة، في التزاور، في الجوار إلى آخره، هذا كله كان يعني من ناحية الواقعية والعملية يتجاوز مثل هذه الفتوى. طبعا علينا أن لا نسقط في ما يمكن أن يثيره الواقع اليوم الدولي والسياسي من التباسات. ما تعيشه القضية الفلسطينية من ظلم، ما تعيشه العلاقة بين العرب والمسلمين وبين الكيان الصهيوني، طبعا لا يمكن أن ينسينا المبادئ الأصلية. طبعا هناك أستاذنا رحمه الله عبد الوهاب المسيري له موسوعة كاملة في التمييز بين الصهيونية واليهودية، وهو يعتبر الدولة القائمة اليوم في فلسطين المحتلة هي دولة علمانية، وبأن القائمين وراءها لهم رؤية صهيونية لا علاقة لها بالدين، بل إن اليهود الحقيقيين يتبرؤون من قيام دولة إسرائيل ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالشتات وهم منضبطون لحكم الله. ما يوجد اليوم على الأرض هي رؤية سياسية صهيونية تؤطرها المصلحة ولا شيء آخر، ويتم توظيف الدين اليهودي في دغدغة عواطف ومشاعر اليهود الموجودين في العالم، وطبعا هذا أثر بشكل كبير. لكن هناك يهود آخرين هم الذين اليوم يناهضون كذلك الصهيونية ونجدهم إلى جانبنا.
إذن هذا القتل وهذا يعني الاعتداء على السياح في بلاد المسلمين وعلى من يكون
هو يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويتعارض مع سماحة الإسلام ويتعارض مع ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقته باليهود وما أقره.
لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده كما قال.
نعم، لا يؤاخذكم الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا. نعم. إليهم، وهذا يسري عليهم هذا الحكم، بمعنى اليهود والنصارى الموجودين في الدولة الإسلامية لهم ما علينا، لهم ما لهم من الحقوق وعليهم ما عليهم من الواجبات. وعلينا أن لا نسقط كما قلت في التأثر بما يحصل اليوم في فلسطين المحتلة وما يعني ونخلط بين الأوضاع ونخرج بأحكام فقهية هكذا متسرعة وفتاوي ونظلم يعني غير المسلمين الذين لا علاقة لهم بما يجري اليوم في فلسطين، مع الإيمان الراسخ بأن ما يحصل اليوم في فلسطين هو ظلم واعتداء على حقوق المسلمين، ومن واجبنا أن نتضامن ومن واجبنا كذلك أن نعلي من يعني إحقاق الحق ونصرة المظلوم.
دكتور عبد العلي حميد الدين، الجلسة معكم ممتعة، نشكركم على سعة صدركم وعلى غزير علمكم، والشكر موصول إليكم أعزائنا المشاهدين. وإلى حين نلقاكم في حلقة أخرى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
آه.